السلام عليكم. سأستعرض اليوم كتابا مهما لمؤلف روسي، اسم الكتاب هو حان الوقت لفهم القرآن. المؤلف يوري ميخائيلو، هو مستشرق روسي، وأعتقد أن هذا الكتاب مهم لفهم الرؤية الاستشراقية الروسية للإسلام. الكتاب صدر حديثا وهو من ترجمات مؤسسة وعي للدراسات والأبحاث، وهي مؤسسة في قطر ومهتمة بترجمة هذه الدراسات، وقد صدر حديثا وأنا ربما من أوائل الذين حصلوا عليه مؤخرا. ولكن قبل أن نبدأ يجب أن نوضح أن المؤلف نفسه يقول أن هذا الكتاب ليس موجها للمسلمين بل هو لصناع القرار في روسيا، وهو أصلا عبارة عن مقالتين نشرتا قبل عدة سنوات. ومن الجميل أيضا أن المؤلف كتب مقدمة للقارئ العربي وبدأ بتعريف نفسه بأنه مهندس مختص بتصميم الأجهزة الإلكترونية للدبابات، وكانت طروحته في هذا الموضوع. ولكن لاحقا بدأ بالاهتمام بالقرآن الكريم، ثم ازداد شغفه بهذا الدين، ومع أنه لم يسلم لكن من خلال دار النشر العلمية التي أسسها والمهتم أصلا بالآداب الكلاسيكية وضع على عاتقه مهمة نشر أو تعريف الروس بالإسلام. فكان مما نشرته هذه الدار ترجمة للقرآن الكريم، لأنه أيضا كان معترضا على الترجمة المشتهرة في بلاده لأنها فيها الكثير من الأخطاء. وقدم أيضا الكثير من النصائح منذ فترة التسعينات لصناع القرار في روسيا بأن الروس لا يفهمون الإسلام بشكل صحيح، مع أن هذا البلد فيه الكثير من المسلمين. والمشكلة الأكبر أن هذا البلد كان يخوض أيضا حربا طاحنة مع الشيشان، كانت هناك حربين في التسعينات ضد الشيشان، فكان الشيشان يحاولون أو يحلمون بأن يستقلوا، وربما أيضا حاولوا اقتباس التجربة الأفغانية، مع أن أفغانستان أصلا لم يكن الهدف هو احتلالها، لكن الشيشان من البداية كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي. فعندما تفكك هذا الاتحاد الشيوعي وسقطت الشيوعية، حلم الشيشان بأن يستقلوا كما استقل الدول الأخرى، ولكن الروس كانوا حازمين من أيام يلتسن بأن هذه الدولة يجب أن تبقى في الاتحاد الروسي، وهذا ما حدث للأسف. الكتاب كما نرى هو أصلا كتاب صغير، وهو أصلا مقالان تم نشرهما في 2005 و2006، لكن مقالين طويلين طبعا. وكان الهدف كما قلنا هو توجيه نصيحة لصناع القرار في روسيا بأنه هناك سوء فهم للمسلمين، وأن الإسلام كما يرى المؤلف هو عنصر قوة لروسيا ويمكن استثماره لصالح الروس كما نرى في نهاية هذا الكتاب. فمثلا يقول المؤلف من البداية أن الإسلام الروسي هو بالنسبة لنا بمثابة الاحتياطي الاستراتيجي الذي حان الأوان لاستخدامه بصورة فعالة في نهضة البلاد. طبعا سنعلق لاحقا على هذه النقطة، ولكن أيضا هنا يبدأ من البداية بتعداد الإيجابيات التي اكتشفها في الإسلام. فيقول القرآن الكريم يقدم لنا منهج التخلص من كل ما يشي بالعبودية في ذات المرء، التخلص من التبعية للسلع بما فيها أيضا إدمان المخدرات وغيرها. لذا يقول من المهم جدا بالنسبة للإنسان الروسي الذي يعاني حاليا من أزمان عصيبة من الارتباك واللامبالاة وأضناه التعطش الروحي والجوع للدين أن يكشف لنفسه الكتاب المقدس لدى المسلمين. بصراحة كلام جريء. ثم ينتقد فهم الروس وتحديدا الطبقة السياسية للإسلام، ويقول أن المشكلة أيضا أنه المسلمين في روسيا ما عندهم القوة الكافية ولا حتى العلماء المؤهلين حتى يقدموا الإسلام أصلا لغير المسلمين. وأيضا يقول المسلمين في روسيا ما عندهم مؤلفات قوية باللغة الروسية يمكن أن يتعلموا منها دينهم. ويقول أيضا معظم المسلمين في روسيا إذا أرادوا أن يتعلموا دينهم فهم يسافرون إلى السعودية ومصر والجزائر، وغالبا على نفقة هذه الدول حتى يتعلموا دينهم. وغالبية هؤلاء لا يصبحون فقهاء مسلمين ويبقون في تطورهم بمستوى قارئ القرآن البسيط. يقول أيضا أن فهم الإسلام يجب أن لا يقتصر على ترداد الكليشيهات التي أكل عليها الدهر وشرب حول المحبة في الإسلام، والتي يكررها المسؤولون أيضا من باب الدبلوماسية يعني. ويقول هذا لا يكفي لاستئصال أو لمنع ظهور أشباه رجل العصابات شامل بسايف في أوساط الشباب، يعني هو هدفه طبعا هو أن لا تظهر قيادات شيشانية مسلمة حتى تقاوم الدولة الروسية لاحقا. بغض النظر الآن عن موقفنا من شامل بسايف، هو طبعا متهم بأنه كان إرهابيا، هو كان قائدا للشيشان أو أحد القادة، هو متهم بقتل أحمد قادروف والد رمضان قادروف الرئيس الحالي للشيشان الذي صار اسمه الآن كلب بوتين للأسف. المفروض يعني هو كان من سلالة المجاهدين المقاومين لروسيا، الآن هو طبعا تابع بشكل مباشر لبوتين وأكثر من أي رئيس آخر لأي جمهورية من جمهوريات الاتحاد الروسي. ولكن أيضا بسايف كان متهما بتفجيرات، متهم أيضا بأنه كان متورطا في عدة عمليات تسمى إرهابية. على أي حال نحن هنا لسنا بصدد تقييم هذا الرجل، ولكن في الخلاصة المؤلف هو أيضا كأي روسي غير مسلم هو يخشى من ظهور جماعات انفصالية مما يسمى بالاتحاد الروسي. لكن أيضا هناك إيجابيات، ومثلا هنا ينتقد الترجمة السابقة التي كانت منتشرة في روسيا للقرآن الكريم، ومنها من هذه الأخطاء مثلا ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. المترجمة لهذه الآية قالت المقصود هو أن الرب سيبتر أطراف الكافرين ويطرحهم أرضا ويرغمهم على الذل والخنوع وانهيار الأمل. تخيلوا، ليقطع طرفا صار معناها ليقطع أطراف الناس. وطبعا هنا يصحح المؤلف هذا المفهوم ويقول ليس المقصود هو الأطراف البشرية بل أجنحة قوات الكفار. المؤلف يتحدث عن ضرورة فتح باب الاجتهاد وبدء الجهاد الأكبر. الجهاد الأكبر هو في الحديث الضعيف، عدنا من الجهاد الأصغر وبدأ الجهاد الأكبر، هو حديث ليس صحيحا ولا حتى حسنا، وغالبا يكرره بعض المتصوفة، والإمام الغزالي رحمه الله ذكره في الإحياء، ولكن العلماء طبعا يعتبرون أنه بالمعنى المفهوم والمتبادر إلى ذهن منه هو خاطئ، لأنه الجهاد نفسه، الجهاد العملي، مقاتلة الكفار، لا يمكن أن يتم إلا بجهاد النفس، وهو أصعب بكثير من أن تجاهد نفسك لمنعها من الشهوات العادية مثلا. فالجهاد المسلح يتضمن مجاهدة النفس طبعا، لكن المؤلف كما يريد طبعا، وهذا بمصلحته، أن يوضح لنا أنه الأهم هو أن تجاهد نفسك، وأن يعلم المسلمين أن الجهاد الأكبر هو إصلاح النفس وتزكيتها، وطرح معنى القتال طبعا. وينتقد هنا أيضا بالضرورة بعض المستشرقين الغربيين مثل سامويل هانتينغتون ودانيال بايبس. بايبس الآن لم يعد مشهورا كما كان بعد 11 سبتمبر، هذا كان لديه مركز دراسات، هو يهودي بالمناسبة، الآن عمره فوق السبعينات، وكان دوره الأساسي في مركز الدراسات الذي أسسه في أمريكا وملاحقة كل مؤلف أو باحث أو كاتب لأي مقال ينتقد إسرائيل بأي طريق، وطبعا مستشرق وكل اهتمامه بالشرق الأوسط. المؤلف يكتب كلاما جميلا للتعريف بالعقيدة الربانية ومكانة الإنسان فيها بالمنظور الإسلامي. يتحدث عن حرية الإرادة في الإسلام وأن الإنسان يتحمل المسؤولية أمام الخالق عن أفعاله بنفسه. يتحدث عن التوازن وأن خير الأمور أوسطها، لكن هناك مشكلة في مفهومه لنفخ الروح، فيعتبر أن هذا يعني فيه شيء من تقديس الروح وكأن الروح يعني فيها قداسة، طبعا هذا ليس مفهوما صحيحا في الإسلام. يتحدث أيضا على أنه الإسلام هو علاج أيضا كما قال في البداية لإدمان المخدرات، وأنه يحمي الإنسان من السعي وراء الغرائز وإلى آخره. يستشهد بآية الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإسلام يجمع بين حرية الإرادة وتبعيته الكاملة للخالق، وليس الهدف للمؤمن الحقيقي بلوغ النجاح النهائي، بل الهدف هو أن يسير الإنسان في طريق الرب، يعني في الصراط المستقيم والابتعاد عن جهنم، وطبعا هذا أيضا مفهوم صحيح. يتحدث أيضا عن الشيخ القرضاوي كيف أنه كان يحارب الدروشة، ويقول إن المؤمنين حقا هم رجال الأعمال الذين لا تنفصل الأمور الدينية لديهم عن الواجبات الدينية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر أيضا من الفقر. يمتدح أيضا تحريم الربا في الإسلام، ويقول إن الإسلام كان أيضا يهتم بتطوير القدرات لدى المسلم، وفي النهاية الإسلام إذا طبق فسنصل إلى الحضارة بشكل عام، خصوصا أن الإسلام يحارب التسول والعطالة والخمول وهدر الوقت. يتحدث أيضا على أن الإسلام يشجع على المعرفة العلمية، وأن الرب علم آدم الأسماء كلها في البداية، وأن الإسلام يشجع على أسلوب التفكير المفاهيمي والمنهجي، والنشاط العلمي من وجهة نظر الإسلام هو أحد السبل عبادة الخالق والتقرب إليه. يمتدح أيضا الشيخ محمد عبده الذي كانت له رسائل تواصل فيها مع ليو تولستوي كما هو معروف في بداية القرن العشرين أو أواخر القرن التاسع عشر، فيقول هنا أن الشيخ محمد عبده كان له مقولة، وهي أن الله جل وعلا لديه كتابان، هما الطبيعة أي كتاب الكون الكبير، والكتاب المنزل أي الوحي وهو القرآن الكريم. ثم يمتدح أيضا الإسلام بأنه يحارب جميع أشكال الوثنية، ومنها عبادة الصور والقبور والأموات والأحجار واستطلاع الغيب والتنجيم والخيمياء إلى آخره. ومرة أخرى أيضا ينتقد المؤلف الفهم الغربي للإسلام، وتحديدا مثلا هانتينغتون الذي كان يحث المسلمين، وخصوصا بعد 11 سبتمبر أيضا، هو مؤلف كتاب صدام الحضارات، فكان يحث المسلمين على أن يتخلوا عن كتابهم وينخرطوا في الديمقراطية الغربية ويصبحوا جزءا من منظومة العولمة. ولكن المؤلف هنا بكلام طويل يعتقد أنه هذا لا يمكن، فالمساواة والديمقراطية مترابطتان عضويا، وفي الإسلام لا يمكن أن نفهم المساواة كما يفهمها الغربي، فلا يمكن إذن بالنتيجة أن تطبق الديمقراطية الغربية في الإسلام بنفس الطريقة. ويعتبر أن الدعوة المسيحية أدت بشكل عضوي أيضا إلى الفردانية التي صارت من منتجات الحداثة في الغرب، ولكن في الإسلام أولا ما في فردانية، وثانيا أيضا ما في طبقية وما في كهنوت في الإسلام. فتطبيق الكهنوت بالطريقة المتطرفة في العالم الغربي في أوروبا هو الذي أدى في النهاية إلى ضرورة رفضه، رفض النظام المسيحي كله، واعتبار المساواة والديمقراطية هي الحل. لكن يقول في الإسلام ما في كل هذا، أولا ما في كهنوت، ما في طبقية، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأيضا الناس نفسهم الشعب ما في تفاوت بين أفراده إلا على أساس واحد وهو التقوى كما يقول المؤلف. وهذه نقطة فعلا مهمة، ومن الجميل أن ينتبه لها مؤلف روسي. أيضا المؤلف ينتقد الديمقراطية نفسها ويستشهد ببعض المؤلفين الغربيين مثل شومبيتر الذي يقول الديمقراطية وسيلة إجرائية فقط لانتخاب السياسيين، وليست وسيلة للتعبير عن الإرادة السياسية للشعب، وأن الشعب تقوده في الواقع أقلية من الأثرياء، يعني هي عبارة عن وسيلة ظاهرية فقط. ثم ينتقد مرة أخرى هانتينغتون الذي يقول إن المصيبة الرئيسية للمسلمين تكمن بإصرارهم على عدم الفصل بين الدين والحياة العامة، فيرد عليه المؤلف هنا بأن هانتينغتون يريد فقط أن يخرج المسلمون من حياتهم العنصر الروحي، وهو أصلا عامل القوة الأساسي في وجودهم. ويقول أيضا العلمانية السائدة في الغرب هي أكثر من فصل الكنيسة عن الدولة، فالذي وصل إليه الغرب هو فكرة موت الرب، فهم لا يريدون فقط فصله عن السياسة وإنما تأليه الإنسان في المقابل. وعجبني هنا أيضا اقتباس من مفكر روسي مسلم يقول المسلم يتطلع إلى الغرب فيرى انتشار الصورة الخلاعية وجنس الأطفال والسكر والاحتيالات المالية والأنانية المفرطة وأخلاق المجتمع الاستهلاكي والمعايير المزدوجة في الأخلاق واحتقار القيم الروحية وإذلال المرأة والأسرة وتجاهل الحق في الحياة وإيذاء رب الأسرة والأطفال المنحرفين نفسيا بسبب حوادث الطلاق. هل يكفي ذلك؟ هكذا يقول حيدر جمال. هناك أيضا أشياء كثيرة يمتدح المؤلف، ولكن أريد أن أصل إلى النقطة الأهم، وهي أنه يريد أن يحارب الإرهاب ويعتبر أنه الجمود العقلي في الإسلام هو الذي أدى إلى ظهور ما يسميه بالإرهاب، ويعتبر أيضا أن نظام الخلافة لا يمكن إعادة إحيائه، فهو نظام متخلف يعود إلى العصور الوسطى المظلمة، ولكن الزمن لا رجعة فيه ويجب على المسلمين أن يتقبلوا العالم كما هو. لكن مع ذلك أيضا لديه موقف جميل من القضية الفلسطينية، يعتبر أن هؤلاء أيضا يدافعون عن أرضهم التي اغتصبها المحتلون، ويستشهد أيضا ببعض الأقوال من مؤلفين وفلاسفة الذين يعتبرون أن الدفاع بالقوة عن الحق هو أمر مشروع أيضا، فهذا أيضا موقف جميل. لكن بعدها يعود مرة أخرى إلى تقديم الجهاد الأكبر كما يسميه على الجهاد الأصغر، حتى نعود مرة أخرى أيضا إلى انتزاع عامل القوة من المسلمين، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالمسلمين الروس كما يبدو. بعد ذلك مرة أخرى النصيحة التي يريد أن يقدمها هي أن يستثمر السياسيون في روسيا قوة الإسلام في روسيا من قبل المسلمين الروس، ويقول أنه يقترح تأسيس جامعة إسلامية في روسيا مهمتها الأساسية هي تأسيس كوادر رجال الدين المحترفين الذين يذودون عن مصالح روسيا في الأقاليم، وهذا فعلا شيء غريب. ويجب أن ترفض الجامعة الموقف الدوغمائي في تعليم الفقه فلا يكرروا ممارسات رجال الدين، يعني هو يعتبر أن الفقه اليوم يعني فيه شيء من التخلف ويجب أن يقدم بطريقة حضارية وتناسب الإسلام في روسيا، ويجب هذا أن يقدم لخير روسيا باعتبار الإسلام أحد أركان الدولة الروسية. باختصار يعني هو يريد إسلاما روسيا في النهاية حتى يتصدى للآراء المتطرفة والمعادية لروسيا، يقول هكذا بكل صراحة. ثم يبرر ذلك بأنه يجب أن تحتل روسيا الاتحادية مكانها الجيوسياسي النادر والطبيعي بأن تصبح الواجهة الأمامية للشرق في الغرب، يعني هو بصراحة استغلال الإسلام وتوظيف للإسلام لأجل مصلحة روسيا. أيضا يقترح أن تدرج في القوانين الروسية بعض بنود الشريعة الإسلامية. ثم يتحدث عن سيناريو خيالي يقول ماذا لو اختار الأمير فلاديمير اعتنق الإسلام بدلا من الأرثوذكسية، وهذا الأمير هو الذي أدخل المسيحية الأرثوذكسية إلى روسيا وأوكرانيا، فيقول لو تحول فلاديمير إلى خليفة كانت روسيا ستصبح قوية فعلا وستصبح أقوى مما هي عليه الآن، ولكن يقول في النهاية أنه لا يوافق على هذا السيناريو، بل يجب أن تشكر الأرثوذكسية على ما قدمته لروسيا. طبعا لا نتوقع منه غير ذلك، فهذا هو الشيء الطبيعي باعتباره أنه لم يسلم أصلا. هناك أيضا حديث صحفي أجري مع المؤلف وأيضا نشر هنا مرة أخرى، وهو يكرر نفس الكلام السابق أيضا، الرسالة التي يريد أن يوجهها إلى الروسية استغلال هذا الدين الموجود في روسيا باعتبار هناك 20 مليون مسلم في روسيا، وهذا رقم جدا كبير والكثير من الناس ربما لا يعرفونه، وهذا لا يقتصر فقط على داغستان والشيشان، موسكو نفسها فيها ملايين المسلمين، ولكن للأسف مثل معظم المسلمين في معظم دول العالم سواء في الشرق أو في الغرب أو في روسيا أو في أي مكان المسلمون مستضعفون، نعم عدد كبير ولكن للأسف ما في قوة، ونحن نتمنى فعلا أن تستثمر هذه القوة لصالح المسلمين أنفسهم قبل مصلحة روسيا. على أي حال الكتاب يوضح لنا وجهة نظر من المهم أن نفهمها، وأنا أشكر الناشر والمترجم على نشر هذه الأفكار تعريفنا بها، ولكن يجب أن نفهم أن الآخر سواء كان الغرب أو روسيا باعتبار روسيا ليست مع الغرب، أي جهة عندما تمتدح الإسلام وتقدم موقفا فعلا إيجابيا جدا في التفهم فلديها مصالح وهنا مصلحة استراتيجية مهمة. أتوقع لو اعتنق الإسلام هذا المؤلف كان سيتغير الكثير من آراءه، ولكن ستبقى لديه رؤية أيضا بأن روسيا أيضا دولة عظمى وهي وطنه الذي يجب أن يدافع عنه، ولكن ستبقى أيضا هناك إشكالية أساسية وهي أن المسلم يقدم دائما عبوديته لله على أي مصلحة أخرى، وخصوصا لما يكون مواطن لدولة غير مسلمة، وهذه إشكالية كبيرة طبعا. كانت هذه مراجعة سريعة ومختصرة، أرجو أن تكون مفيدة، شكرا لاستماعكم، ولا تنسوا نشرها حتى تصل إلى الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.